الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس تفسير آيات الأحكام، أتناول بمشيئة الله تعالى شيئا من تفسير آيات من سورة الحج، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذ المقام يقتضي ذلك. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، المعنى إن الذين كفروا ومن شأنهم ومن عادتهم أنهم يصدون عن سبيل الله، هذا هو المعنى الذي اختاره عدد من المفسرين. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، معنى إن الذين كفروا ومن عادتهم ومن شأنهم ومن ديدنهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام كذلك. فإذا كان ذلك شأن أهل الكفر، إذا كان ذلك شأن أهل الكفر، فجدير بالمؤمنين أن يكون شأنهم أنهم يدعون إلى طريق الله وييسرون على الناس سبيل الذهاب إلى المسجد الحرام ويرغبونهم فيه. إذا كان من شأن الكفار أنهم يصدون عن سبيل الله ويصدون عن المسجد الحرام، فجدير بأهل الإيمان أن يدعوا الناس إلى طريق الله وأن يحثونهم على الذهاب إلى بيت الله الحرام. هذا من مقتضيات الآية ومن مفهوم الآية الكريمة. فلذلك يستحب لنا أن نرغب الناس في المسجد الحرام، وأن نسهل لهم سبيل الحج، وأن نسهل لهم سبيل الاعتمار، لأن هذا شأن أهل الإيمان. قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فالحرم للناس كلهم، لا يختص بشعب دون شعب ولا بفئة دون فئة، إنما هو للناس، يستوي فيه المقيم فيه ويستوي فيه الوافد عليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام.
نعم.
أيوة سيد مصطفى، لو سمحت عايزة أسأل عن سنن الصلاة كلها.
عن ماذا؟
سنن الصلوات.
تقصدين السنن الرواتب؟
لا،
يعني السنن الرواتب.
حضرتك.
ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه الرواتب. وأحيانا كان صلوات الله وسلامه عليه يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعده، أو أربعا قبله واثنين بعده، أو اثنين قبله وأربعا بعده، كل ذلك وارد. لكن التي هي راتبة تماما اثنان قبل الظهر واثنان بعده، أما اثنين قبل الفجر واثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء، والله أعلم. فأقول بالله تعالى التوفيق. يقول تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه المقيم في مكة والبادي الوافد إليه. هذان يستويان في شأن المسجد الحرام، فكل يطوف به وكل يصلي فيه. قال تعالى ذكره، قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا هنا لفتة من قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. علم أن أهل الكفر يصدون الناس عن المسجد الحرام، فجدير بنا أهل الإسلام أن ندعو الناس إلى الذهاب إلى المسجد الحرام، لا نثبط عنه كما يفعل العلمانيون والليبراليون الذين يقولون اقتصاد البلاد يتضرر بالحج والعمرة، وفي ذات الوقت يشجعون على الذهاب إلى أوروبا الكافرة وإلى أمريكا الكافرة. فهذا الصنيع منهم باطل ومذموم، بل رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أفضلت الشيخ.
نعم.
أفضلت الشيخ، أنا متزوج من فترة قصيرة جدا، متزوجة من بيت عيلة ضيف الأرياف، متزوجة من بيت عيلة ومختلطة مع أهلي جدي أبوه وأخواتي. في الوقت حصلت مشكلة بيني وبين أختي، طلب مني استقل في بيتي فوق في الشقة بتاعتي، واهله موافقين بس مجموعة مش راضيين، بس هو عصى اهله.
انا لم افهم، يعني انت موجودة في بيت عائلة تعرفين انه لا يجوز لك الاختلاط باحمائك، لا يجوز لك الاختلاط باخي الزوج، لا يجوز لك الاختلاط، لأن النبي المهم الآن إذا أرادوا منك أن تنفصلي في شقة فهذا أفضل لك وخير لك من الاختلاط وأسلم لدينك، والله أعلم.
فالشيخ سألت أنا معلش الأسف.
نعم.
طب هل يحق الزوج أن هو يقول أن أخذ من أهله أبوه وأمه وأخواته؟
لا يجب ذلك عليك، ولكنه من باب المعاشرة بالمعروف. لا يجب على الزوجة أن تخدم أم الزوج ولا والده، ولكن هذا من المعروف وهذا من الإحسان وهذا من التفضل منك، ويثيبك الله تبارك وتعالى عليه إن شاء الله. فأقول بالله تعالى التوفيق، مستحب لنا أن نرغب الناس في الذهاب إلى بيت الله الحرام، وأن نبين لهم فضائل ذلك. فأهل الكفر يصدون الناس عن المسجد الحرام، فنحن يلزمنا أن نحبب الناس في المسجد الحرام وأن نبين لهم شيئا من فضائله إن لم يكن كل الفضائل. فأقول وبالله التوفيق، الحج له فوائد عظيمة، منها ما قد سمعتم أنه يعدم ما قبله من الذنوب، ومنها أنه ليس له جزاء إلا الجنة، ومنها أنه ينفي الفقر والذنوب، وكذا بيت الله والتواجد فيه والصلاة فيه لا أجر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.
إزاي حالك؟
الحمد لله.
الشيخ لي صلاة عندك.
اتفضل.
سؤال لنا، هذا العمل في هيئة الأثار السياحة حرام ولا حلال؟
ليس بحرام.
الثاني، أنا غير وظيفة في الأثار وانا ملتحي. فمن ضمن الشروط ان احنا بقى هذا تستني يعني رأي الاسلام في ديني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد اما العمل في هيئة الاثار فبحسبه، لكن في الجملة لا يحرم، لا يحرم في الجملة. اما حلق اللحية من اجل ذلك فلا اراك مضطرا لذلك، لان حلق اللحية لا يجوز الا عند الاضطرار، ولا اراك مضطرا الى ذلك والله اعلم. فاقول وبالله تعالى التوفيق ان المسجد الحرام فيه اضافة الى ما ذكر من فضائل الحج، اضافة الى ما ذكر ان صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، هذا شيء. الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وكذلك الطواف بالبيت يثاب فاعله، والآيات البينات التي منها مقام إبراهيم وغير ذلك من الآيات، كل ذلك يذكر بالصالحين ويذكر بعبادتهم وبتوحيدهم رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضل
شيخنا. هناك رجل تزوج بالزوجة الثانية واشترط عليه أولياء الزوجة الثانية أن يجعل لها سكنا منفصلا مستقلا، ولكن فيما بعد عام من الزواج تقريبا ارتأى هو وزوجته الأولى وزوجته الثانية أن يجتمعوا جميعا في بيت واحد، فهل لأولياء الزوجة الثانية أن يعتمدوا على ذلك أم لا؟ جزاك الله خيرا.
وياكم. إذا تراضت الزوجة الثانية رضيت بذلك فالحق حقها، وإنما اشترطوا لسلامتها وأمنها أن تبقى في شقة مستقلة، فإذا تحققت سلامتها وتحقق أمنها وهي قريبة من الزوجة الأولى فلا أن تتنازل عن حقها، إلا إذا كان أهلها يرون ضررا سيلحق بهم وبابنتهم فيوفى لهم بالشرط، لكن إذا رضيت ولم يكن لك ضرر فلا بأس والله أعلم. فقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، نستفيد منه أننا نشجع الناس على الذهاب إلى المسجد الحرام ونساعدهم ونحببهم في ذلك ونبين لهم فضائله ومناقبه، بل ونساعدهم بالمال كذلك. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل امرأة على إبل الصدقة كذلك، فعلينا أن نحبب الناس فيه، وعلى الحكومات أن تيسر على الناس سبل الحج وسبل الاعتمار وسبل زيارة بيت الله الحرام، على الحكومات أن تسعى لذلك، فربنا سبحانه وتعالى يكرمها بذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك حضرتك الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله فيك. ايه رأي حضرتك في الشركات اللي هي تقترض من البنوك لتمويل انشطتها، ولو صاحب الشركة طلب مني ان انا اجيب له قرض من البنك عشان امول شراء سلع مستوردة من بره، فهل علي وزر كمحاسب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاقتراض الشركات من البنوك لتنمية المشاريع حرام لأنه ربا، والربا لا يقف عند الأفراد بل أيضا يمتد إلى أن يصل إلى الجماعات، فالشركات التي تقترض من البنوك لتنمية المشاريع أصحابها أثمة ظلمة معرضون أنفسهم للعن، فالنبي لعن آكل الربا وكاتبه مؤكله وشاهديه. وأنت إن كان بإمكانك أن تمتنع فلم تمتنع تأثم، وأنت لا يخفى عليك أن الله نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، بل والدول التي تقترض من البنك الدولي بفوائد ربوية آثمة أيضا، آثم من سعى في ذلك من أهلها. السلام عليكم.
وعليكم السلام. حكايته ليه 3 أسئلة يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
دلوقتي زوجي صيدلي، ففي عليا الحاجات المكياجات والحاجات دي ممكن يخش عنده مثلا واحده متبرجه عشان تشتريها، فهو يبيعها لها، ولا وكذلك العطور والحاجات اللي هي ايه ممكن تتبرج بيها يعني. وتاني سؤال، في بعض النساء بيحطوا اللي هو طلاق الاظافر اللي هو بيسموه منيكير على يعني جزء من صباحهم، ويسيبوا مثلا جزئين تانيين بحيث الميه توصل، فده يجوز ولا ده تحايل؟ واخر حاجه، الصور اللي هي مثلا زي ميكي ماوس ولا ارنب ولا لما تتعلق في اوض الاطفال او تبقى على ملايات السرير او كده، غلط ولا لا؟ ومعلش سؤال تاني، هل يجوز للام تعطي زكاه مالها لاولادها المديونين، سواء في منهم متجوزين ومش عايشين معاها وفي منهم مديونين بس عايشين معاها يعني؟ وجزاك الله خير.
طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد. نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
لو سمحت الله يكرمك، عايز تفسير الآية اللي هي بتقول يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ففي حاجات الواحد بيبقى متردد فيها شيخ، والله عايز نسأل فيه ومش عارف هل هي يعني
طيب.
تعادل
هذه الأشياء ولا إن شاء الله. حاضر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن بيع الصيدلي للمكياج وأدوات التجميل فلا بأس به، والإثم على من استعمله استعمالا محرما. أما طلاء الأظافر الذي يحول بين الوضوء وبين الماء وبين وصوله إلى البشرة والأظافر فتمنع منه المرأة إذا كان يحول. أما عن الميكي ماوس في الغرف فيكره ولا يحرم. أما عن إعطاء المرأة زكاة مالها لأبنائها المدينين سواء المتزوجين أو غير المتزوجين فلا بأس بذلك، فليست المرأة بملزمة بالإنفاق على أبنائها، فمن ثم تجوز الزكاة لهم إذا كانوا من المصارف، والله أعلم. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فلتلك صور معينة، لتلك صور كثيرة، منها سبب النزول الذي يوضح المعنى إلى حد ما. أجيب عليها بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
سمعت يا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال، زكاة الذهب. يعني أنا سمعت المشايخ بيقولوا إن زكاة الذهب الحلي يعني مش واجبة، ممكن تجي مرة واحدة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، انا عندي مشروع حضانه ماشي، و يعني المدرسات مثلا فجاه بيمشوا بيسيبوا الحضانه، يعني مثلا تكون ماسكه فصل مثلا مسؤول عن فصل وفجاه تمشي تسيب الحضانه، فانا اتفقت معاهم ان مثلا المرتب يزيد وفي نفس الوقت في مبلغ يتخصم من المرتب، المبلغ ده لو ثابت الشغل يعني بعد اذن مثلا او ان في حد ماسك مكانها بتاخده، المبلغ ده لو ثابت الشغل فجاه من غير ما تأمن الفصل بتاعها فالمبلغ ده بيروح عليه، هل ده حلال ولا حرام؟ وهي وقفت يا مدرسات وفق عرضك وجزاك الله خير.
أجلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، فلعل سبب نزولها وما ورد في تفسيرها يوضح المعنى شيئا ما. من ذلك أن رجلا من الصحابة كان يقال له عبد الله بن حذافة السامي، كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني إذا تشاتم مع شخص يقولون له أنت لست بابن حذافة، يعني يرمونه بالزنا، يرمونه بالعفو بأنه داعي. فجاء بين يدي رسول الله قال عليه الصلاة والسلام سلوني سلوني، فقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. فلو كان الرسول قال أبوك غير حذافة لعير بها طيلة حياته، ولعيرت بذلك أمه. فلذا يروى أن أمه كانت تقول له ما رأيت أعق منك، كنت تريد أن تفضح أمك أمام رسول الله وأمام الأشهاد، هب أن أمك كانت صنعت شيئا في الجاهلية تفضحها أمام الناس، فإذا بدا له الأمر على غير ما يريد كان قد ساءه. ولذا يندرج تحتها مثلا شخص تزوج فتاة فيقول لها في لحظات الوئام انت كنت تحبين من في الثانوية؟ كنت بتحبي من في الجامعة؟ هل قبلك أحد، هل سلمت على أحد، ويفتش في أشياء هو جاهل وهي أجهل منه. تقول سأكون صديقة وتخبره، تفضح نفسها بنفسها فتسوء المعاشرة وقد يؤول الأمر إلى الطلاق. فكل ما من شأنه أن يكون مخبوءا ولا فائدة من إظهاره يسكت عنه بدلا من أن تساء عند سماعه وبذكره. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حضرتك الشيخ مصطفى معايا؟
نعم نعم.
والله حضرتك كنت بس عايز أسأل حضرتك عن، أنا بشتغل في اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي ومشتقاتها من البرجر والكفتة وهذه الأشياء يعني. كنت عايز بس أسأل إيه رأي الشرع في موضوع التعامل في هذه الأشياء يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخت السائلة عن زكاة الذهب، الصحيح والذي يشهد له الدليل والله أعلم أن الحلي إذا كان ذهبا وبلغ النصاب وحال عليه الحول أخرجت فيه الزكاة، وهذا للآتي ذكره. أولا لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال قول عبد الله بن عمر في تفسيرها: أيما مال لم تؤد زكاة فهو كنز وإن كان تحت الأرض وإن كان فوق الأرض، وأيما مال أديت زكاة فليس بكنز ولو كان فوق الأرض. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ذهب زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه الحديد. ولأن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، قال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال: أدي زكاة. ولعدم وجود دليل يمنع، غاية ما ورد حديث تالف جدا: ليس في الحلي زكاة، تالف جدا. وفعل بعض الصحابة لا يقاوم الآيات والأحاديث. فعليك الزكاة على الذهب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت، في واحدة ست كانت أرملة وعندها بنت، وفي واحد راجل مطلق وعنده ولد، والاثنين تزوجوا وجابوا ولد وبنتين. الزوجة باعت يعني ما تملك، مثلا أنت كان عندها بيت أو عندها أرض، واشترت قطعة أرض وكتبت قطعة الأرض دي نصها ليها ونصها لزوجها. زوجها راح سافر خارج وضاع فلوس بحيث أنه ساعد في بناء البيت.
لا، عفوا عفوا يا أختي، هذه قضية اتصلي بالهاتف وإن شاء الله نحلها، لأنها مشكلة لا أطراف. فأستاذنك تأخذي رقم الهاتف وتتصلي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نجيب عليها على الوجه المرضي بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت يا شيخنا
نعم. عفوا، أقول بالله تعالى التوفيق: الأخت التي هي صاحبة حضانة وعندها معلمات، المعلمات يتركن العمل دون ما مبرر وفجأة، ففرضت شروطا على المعلمات أن من تعمل يخصم من راتبها جزء، فإذا مشيت دون إخطار للدار للحضانة أو إذا مشيت دون ترتيب لمعلمة أخرى يخصم الراتب، ووافقت المعلمة على ذلك يمضى الشرط، والمؤمنون عند شروطهم، والله أعلم. أما العامل في اللحوم المجمدة البرازيلي والهندي ونحو ذلك، فهذه في الغالب لا يذكر عليها اسم الله ولا تزكى التزكية الشرعية، فتترك ويترك تترك التجارة فيها من أجل هذا. أما إذا تأكدنا تمام التأكد أنها ذكر اسم الله عليها وأنها زكيت التزكية الشرعية جاز الاتجار فيها، والله أعلم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت بسمع في مكان بالعربية، فبعثت لي واحدة كده قاعدة بعثت بنتها وبتقول لي ما بطلعش زكاة، فقلت لها ماشي. في المهم ايه، قسمت زكاة رمضان بينها وبين واحدة ثانية يعني، بس ما كانش الواحدة الثانية دي موجودة. فالمهم اتضح لي بعد كده ان هي يعني قالت ان جوزها متوفى وهي بتجري على اولاده وكده يعني. فلما طلعت نص زكاة رمضان عليها، فالمهم بعد كده اتضح لي ان هي كانت بتقعد في اماكن وتشحت وكده، تقعد تشحت يعني من بتقعد في الطريق هي وبنتها وتشحت. فهل كده زكاة رمضان اللي انت طلعتها ديت هي سليمة، ولا المفروض الواحد يعني كان تحرك كويس ولا طلعها في مكان؟
لا، هي أجزأت عنك، صنيعك صنيعك أجزأ عنك، يعني تعتبر أديت الزكاة، تعتبر أديت الزكاة، لكن بعد ذلك الأولى أن تتحرى وتتقن، لكن زكاتك أجزأت عنك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت، بالنسبة لزكاة الحلي، لو انا كنت واخده بالراي اللي هو ما كنتش بطلع زكاه على ذهب الحلي، احسب قبل كده بقى من السنين من اول ما جبت؟
لا لا، عفى الله عما سلف، وزكي هذه العام زكاه سنه وكرري الزكاه كل عام بعد ذلك ان شاء الله. السلام عليكم. يقول تعالى: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي من يهم بالمعصية ويعقد عليها عزمه، نذقه من عذاب أليم. الذي يميل عن الحق إلى الباطل، والذي يميل عن الطاعة إلى العصيان، عن عمد وعن قصد، يذاق من عذاب أليم. وهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن مكة: ألا إن مكة حرمها الله عز وجل، حرمها إبراهيم عليه السلام يعني بتحريم الله لها، وقال عليه الصلاة والسلام: فلا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا يختلى خلاها. قالوا: إلا الإذخر يا رسول الله. قال: إلا الإذخر. فمكة لها حرمات، فليتنبه لذلك الحجيج الذاهبون إلى مكة. مكة لها حرمات، فاتق الله أيها الحاج في نفسك وفي المسلمين وأنت في مكة وفي الحرم عموما. هذا، وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام والمسلمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبصالح القول وصالح العمل مع صالح النوايا وسؤال الله القبول. وفقنا الله وإياكم المحب وارضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله